الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وعبده وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذه محاضرة لشيخنا بعنوان حقوق الآباء والأبناء في الإسلام، وذلك ليلة الثلاثاء التاسع من شهر رجب لعام 44,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، اللهم وزدنا علما، اللهم وآت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وبعد، فهذه المحاضرة في بيان حق من الحقوق الواجبة على كل فرد من البشر. والحقوق في الإسلام قد رتبها الله تعالى وبينها وحدد أهلها ووصف كل وأعطى كل ذي حق حقه، وقد بين الله تبارك وتعالى في كتابه أن الناس والخلق عموما أو البشر عموما إنما ينطلقون من مصالح وأمور سخر الله تبارك وتعالى بعضهم لبعض. فقال جل وعلا: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. والله تبارك وتعالى قد رتب كما هو ظاهر في هذا النص أن المصالح بين الناس، وأن الناس يصطلحون وأن الناس يبذلون المصالح فيما بينهم، كما قالوا: الناس للناس من بدو وحاضرة، بعضهم لبعض وإن لم يشعروا خدموا. فالناس هكذا أحوالهم، ولكن الله تبارك وتعالى الرحيم الكريم الحكيم جل وعلا قد أعطى أصحاب الحقوق حقوقهم، وبين لهم أو بين للمسلم أهم الواجبات وأعظم المترتبات على الإنسان، ورتب على ذلك أعظم الأجور أيضا. وإن من أعظم الحقوق على العبد المسلم أداء حق الله تبارك وتعالى، فهو أعظم الحقوق وأوجب الواجبات وألزم اللازمات على كل مسلم أن يؤديه، وهو أن يؤدي حق الله تبارك وتعالى، لأنه الرب الكريم الجواد العظيم الذي خلقك فأوجدك، والله والذي أعطاك ورزقك، والذي وهبك وتكرم عليك بكل نعمة، كما قال جل وعلا: وما بكم من نعمة فمن الله. فالنعم التي تترى عليك في نفسك وفي صحتك وفي مالك وفي ولدك وفي جميع شؤونك فهي من الله عز وجل. وفي المقابل طلب الله تبارك وتعالى منك أداء هذا الحق له سبحانه وتعالى، ليس أن تعينه ولا أن ترزقه ولا أن تغنيه سبحانه وتعالى، وإنما تشكره بعبادته، تشكره بعبادته. ثم إن الله تبارك وتعالى جعل أعظم الحقوق على الإنسان بعد حق الله تبارك وتعالى حق الوالدين. أعظم الحقوق على المسلم بعد حق الله تبارك وتعالى حق الوالدين، وقد فصل الله تبارك وتعالى ذلك في كتابه الكريم، فقال جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فهذه الآية من سورة الإسراء هي أجمع الآيات لبيان حقوق الوالدين، هي أجمع الآيات في بيان حقوق الوالدين. والله تبارك وتعالى في هذه الآية قال جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وبالوالدين إحسانا. والمقصود هنا بالإحسان هو الأمر الذي يتعدى العدل، لأن العدل هو إعطاء الواجب والقيام بالحق، أما الإحسان فهو إعطاء الحق وزيادة، فهو إعطاء الحق وزيادة. وهذا الذي أمر الله تبارك وتعالى به الإنسان أن يفعل مع والديه ذلك، أن يكون محسنا في كل ما يتعلق بوالديه، أن يكون محسنا في كل ما يتعلق بوالديه. والله عز وجل يقول: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وبالوالدين إحسانا. ويقول أهل العلم: كلمة الإحسان كلمة عامة، كلمة الإحسان كلمة عامة، يدخل في ذلك ما يتعلق بخدمة الوالدين وطاعتهما في غير معصية الله والرفق بهما وخفض الجناح لهما والرأفة والرحمة والمحبة لهما، وأنهما إذا أمر الإنسان عليه أن يستجيب ويطيع ما لم يكن معصية، وأن عليه أن لا يرغب في شيء وهو قادر على تحقيقه إلا أن يحققه، ويحققه بالأسلوب المحبب لهما، ولا يريا منه ما ينفرهما أو ما يريهما أن الإنسان غير راغب في أداء هذا الحق، بل يفعل ذلك وهو يظهر المحبة، وهو يظهر الرأفة، وهو يظهر الإحسان بالوالدين، وهو يظهر الإحسان بالوالدين. وقد نبه الله تبارك وتعالى في الآية من سورة الإسراء على معاني عظيمة يجب على كل مسلم إذا أراد أن يتعرف على حقوق آبائه أو على حقوق والديه أن يتأمل المعاني الواردة فيها، أن يتأمل المعاني الواردة في هذه الآية الكريمة. فقال جل وعلا: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. فالله تبارك وتعالى في هذه الآية عين وقتا محددا مهما ليس للبر والإحسان، إنما لزيادة البر والإحسان وزيادة المراعاة لحال الوالدين، زيادة المراعاة لحال الوالدين، لأن الوالدين إذا كانا في قوتهما غير ما إذا أصابهما الكبر. فالله تبارك وتعالى يقول: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، يعني أن تراعي الحالة التي وصل إليها الوالدان، الحالة التي وصل إليها الوالدان. فإن الإنسان في كبره ليس كما هو في شبابه، وحاجة الوالدين للولد بعد الكبر أكبر من حاجتهما له وقت الشباب والقوة، وقت الشباب والقوة. ولهذا الله تبارك وتعالى نبه على هذه الحالة، نبه على هذه الحالة ليزداد المسلم قربا من الله تبارك وتعالى بزيادة الإحسان للوالدين، بزيادة الإحسان للوالدين. ولا يخفى على شريف علمكم أن الوالدين قد قاما قبل ذلك، قبل أن تقوم بما تقوم به من الإحسان إليهما في حال الكبر، قد قضيا حاجتك في حال الصغر، فربياك ورعياك وبذلا لك وأعطياك، ولم يبخل عليك بشيء لا من وقتهما ولا من جهدهما ولا من مالهما، وكنت أحوج ما تكون إلى هذا العطاء، كنت أحوج ما تكون إلى هذا العطاء، بحيث أنه إذا لم يتحقق لك هذا العطاء فإن الموت مصيرك، فإن الموت مصيرك. ولكن الوالدين بذلا ذلك عن رغبة ومحبة وشفقة وبذل من داخل قلوبهما، يبذلان ذلك لك ولا يستكثران شيئا يفعلانه لك. فإذا كبرا وجب عليك أن تقوم بالدور الذي كان يفعلانه لك، ولا يمكن أن تؤدي هذا الدور في الحقيقة، لا يمكن أن تؤدي هذا العمل، ولكن الإنسان يجتهد، والله تبارك وتعالى يعلم حقيقة الإنسان، يعلم حقيقة الإنسان وحقيقة رغبته فيما عند الله عز وجل بالتقرب إلى الله عز وجل ببر الوالدين. لهذا الله تبارك وتعالى وصف عمل العبد أو عمل المسلم مع والديه بأنه شكر، فلذا قال تبارك وتعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. والشكر دائما يكون على نعمة متقدمة أو على نعمة متقدمة وعلى فضل سابق، وعلى فضل سابق. فالله عز وجل لما قال أن اشكر لي ولوالديك، فشكر الله، ففضل الله تبارك وتعالى إليك سابق، فضل الله عز وجل إليك سابق وشكرك لاحق، كذلك فضل الوالدين سابق وشكرك لهما لاحق، فهما لهما الفضل عليك بسابق الشكر، بسابق الفضل منهما. ولهذا الله تبارك وتعالى وصف ما تفعل من الشكر من العمل والبر والإحسان بهما بأنه شكر لهما، بأنه ماذا؟ شكر لهما. والشكر يكون باللسان باللسان والعمل والقلب، يعني يكون بهذه الثلاثة الأنواع يتحقق الشكر، كما قيل: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة، يدي ولساني والضمير المحجبة. فيجب أن يكون قلبك مرتاحا مطمئنا فرحا محبا لهذا الدور أو لهذا العمل الذي تقوم به لوالديك، يجب أن يشعر الوالدان بهذا، يجب أن يشعر الوالدان بهذا، لأن أي إحساس يدخل عليهما من تضجرك من العمل لهما أو خدمتهما فذاك يؤذيهما. لهذا يقول الله عز وجل: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. فلا تقل لهما أف، يعني أنت مطيع وأنت ملتزم وأنت مستجيب للأمر، ولكن يجب أن يكون أداؤك للأمر أداء المظهر للفرح وأداء المظهر للقبول، ولا تتأفف مع أنك تقوم بالواجب، لكن لا تقول أف. يقول أهل العلم: إنه لو علم الله تبارك وتعالى كلمة أردى أو أسوأ من أف لقالها. وهذا يقولها الإنسان في كثير من الأحيان إذا تضجر من عمل يقول أف، لكن الواجب أن تراعي مشاعر والديك، أن تراعي مشاعر الوالدان، فلا يكن منك لهما أف حتى هذه الكلمة. بل قال بعض أهل العلم كما ورد عن الحسن البصري وغيره أن الإنسان لا يجوز له أن يحد النظر إلى والديه، يعني إذا أمراه بأمر ينظر إليهما هكذا كأنه مغضب أو متضايق، فإنه لا يجوز له ذلك، فإن ذلك من العقوق، فإن ذلك من العقوق. فانظر يا رعاك الله كيف أن الله تبارك وتعالى راعى هذا الحق العظيم على الوالدين، على الأولاد لوالديهما، على الأولاد لوالديهما، راعى هذا الحق وشرحه وبسطه وبينه ورتب عليه الأجور العظيمة كما سيأتي. فيقول تبارك وتعالى فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، يعني لا تنهرهما بالكلام، ولا يظهر منك نهر لهما، يعني غلظة وشدة في القول، يجب أن يكون جنابك خفيضا لهما كما قال الله تبارك وتعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، يعني أن يكون أسلوبك هين لين سهل مع والديك، يجب أن يكون أسلوبك هين لين سهل مع والديك، لا تتعامل معهما كما تتعامل مع أصدقائك، ولا تتعامل معهما كما تتعامل مع إخوانك. فللوالدان مكانة عظيمة، مكانة عظيمة قد بينها الله تبارك وتعالى وشرحها لنا ليكون ذلك مسارا ومنهجا وأسلوبا يسير فيه المسلم مع والديه، يسير فيه المسلم مع والديه، ويعرف به المسلم أنه إذا فعل ذلك قد أدى حقا من حقوق والديه، قد أدى حقا من حقوق والديه. وإلا فالإنسان أو فالولد لا يمكن أن يجازي الوالد، لا يمكن أن يجازي الوالد إلا كما قال صلى الله عليه وسلم لا يمكن إلا كما قال صلى الله عليه وسلم إن الإنسان لا يمكن أن يؤدي حق والده إلا أن يكون وجده مملوكا فيعتقه، إذا وجده مملوكا فأعتقه فذلك الوقت يكون أدى حقه، ما لم يفعل ذلك فإنه لا يمكن أن يؤدي حق والديه. فالله تبارك وتعالى أعطانا المنهج لذلك، فقال واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، يعني أضف إلى هذا الأسلوب وهذه الطريقة وهذه المنهجية العظيمة التي بينها الله تبارك وتعالى أضف إليه الدعاء لهما، الدعاء لهما. ويذكرك الله عز وجل في هذه الآيات بحالك إذ كنت صغيرا، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، فحقهما وما قام به في حال صغرك لا يمكن أن تجازيهما به، ولكن عليك أن تدعو لهما وتذكر نفسك بهذا الحال الذي كان منك والذي كان منهما لك، وتقول وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، كما ربياني صغيرا. فأنت في جميع هذه الأحوال وجميع الأمور المتعلقة بوالديك يجب أن تكون هذه حالتك، يجب أن تكون هذه حالتك، خفض الجناح لهما ولين الكلام لهما وطاعتهما والدعاء لهما وإجلالهما وإكبارهما، وإجلالهما وإكبارهما، يعني أن تخاطبهما حتى في ندائك. لا يجوز للإنسان أن يخاطب والديه كما يخاطب أصحابه وإخوانه أو جيرانه فيقول يا أبو فلان أو يا أم فلانة أو يا أم فلان، لا يجوز أن يخاطبهما لا باسمهما ولا بكنيتهما، مع أن الكنية للتفخيم، الكنية للتفخيم، لكن حق الوالد فوق ذلك، حق الوالد فوق ذلك. فلا تكني والداك، لا تكني والديك، فلا تقول يا أبو فلان. لماذا؟ لأن هذا مما يتساوى فيه هو والناس الآخرين، والوالدان لا يساويهما أحد بالنسبة للولد، الوالدان لا يساويهما أحد بالنسبة للولد، فلا تساوي بينهما وبين غيرهما، فلا تناديهما باسمهما ولا تناديهما بكنيتهما. ومن أسوأ ذلك أن يقول الرجل، وهذا للأسف بعض الناس يفعله، يقول قال الشايب وفعل الشايب وقالت العجوز وفعلت العجوز، وهذا في الواقع لا يجوز، هذا لا يجوز، وهذا من العقوق بهما. فعليك أن تناديهما باسم الاختصاص أو بوصف الاختصاص، وهو يا أبي ويا أمي أو يا أبتاه أو يا أمتاه، عليك أن تناديهما بذلك. فذلك من أحب الألقاب والأوصاف لهما، وهو خاص بهما، لا يمكن أن تنادي به أحدا غيرهما، فأنت تخصهما بما هو من خصائصهما، بما هو من خصائصهما. فإذا فعل الإنسان ذلك فإن الله تبارك وتعالى جواد كريم رتب على ذلك الأجر العظيم، بل قال الله عز وجل عقب هذه الآيات التي سمعتم، قال جل وعلا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا، بمعنى أن الإنسان قد يبدر منه شيء مما لا ينبغي، قد يبدر منه شيء مما لا ينبغي، مع حرصه على طاعة والديه، مع حرصه على طاعة والديه، ولكن قد تبدر منه بحكم الطبيعة البشرية بعض الكلمات أو بعض التصرفات التي لا تنبغي، فعليه أن يسرع الأوبة ويسرع التوبة، والله تبارك وتعالى يقبل منه. وفي بعض الأحيان قد يكون الوالدان عسران صعبان، فيكلفان ابنهما بما يكون في بعض الأحيان صعب عليه، ولكنه مع ذلك يتحمل ويصبر، فلو أخطأ في ذلك أو قصر فالله عز وجل يعزيه بقوله جل وعلا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. يعني إذا رجعت إلى الله عز وجل وتبت إليه مما فعلت أو مما كان منه القصور، فإن الله تبارك وتعالى يتوب عليك ويقبل منك. هذه هي الأوجه العامة المرتبطة بالوالدين، وهناك أوجه خاصة نذكر بعضها. أولها، أيهما الأولى بالبر، الأم أم الأب؟ أيهما أولى بالبر، الأم أم الأب؟ إذا نظرنا إلى كلام الله تبارك وتعالى وتأملنا النصوص الشرعية نجد أن الله تبارك وتعالى قال ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن. لاحظ معي أخي وفقك الله، حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وقال جل وعلا ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. فهذه الأشياء التي ذكرها الله عز وجل مما تتعلق بالأم، مما يتعلق بالأم ولا يشاركها فيه الأب، لا يشاركها فيه الأب. فالأم التي حملت والأم التي تعبت في الحمل والأم التي عانت ما عانت في الولادة والأم التي عانت ما عانت في الرضاع بعد الولادة وفي رعاية الطفل وهو صغير. هذه الأشياء لا يشاركها فيه الأب لذا الشارع الحكيم أعطى للأم ثلاثة أضعاف ما للأب، أعطى للأم من البر والإحسان ثلاثة أضعاف ما للأب، لأنها تقوم بهذه الأشياء وتشارك الأب في التربية، والأب لا يشاركها في واحدة من هذه الأشياء، لهذا لما جاء الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك، أو ثم أبوك. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سئل من أحق الناس بحسن صحابتي قال: أمك ثم أمك ثم أبوك ثم أمك ثم أبوك ثم أدناك أدناك، يعني بعد الوالدين يترتب الآخرون، بعد الوالدين، أما قبل الوالدين فلا يوجد أحد إلا حق الله تبارك وتعالى، وإذا قلنا حق الله عز وجل دخل معه حق النبي صلى الله عليه وسلم، لأن حق النبي صلى الله عليه وسلم هو من حق الله تبارك وتعالى، وطاعته من طاعة الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فإذا حق الله عز وجل يدخل فيه حق الرسول صلى الله عليه وسلم، ويدخل فيه حق الإسلام، وحق الإسلام هو أن يطاع الله تبارك وتعالى فيما أمر، ولا يقدم قول أحد على قول الله عز وجل قول رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لهذا قال الله تبارك وتعالى عن الوالدين: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. فانظر يا رعاك الله كيف أن الله عز وجل راعى حق الوالدان وراعى الله تبارك وتعالى حق الوالدين، وإن كانا كافرين، وإن كانا يجاهدان الولد على الكفر. قال: لا تطعهما ولكن صاحبهما في الدنيا معروفا، ولكن أيضا لا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، يعني أنك التزم بمصاحبتهما بالمعروف، المهم أن أحق الناس بالبر هي الأم، والله تبارك وتعالى أعطاها ثلاثة أضعاف ما أعطى الأب. لماذا؟ لما كان منها ومن التعب والجهد والإجهاد فيما يتعلق بالحمل والرضاعة والتربية للإنسان وهو صغير، وهذه أمور لا يشاركها فيها الولد، فمن هنا صار حقها وبرها أولى. وإذا تعارضت الحقوق أو اختلف الوالدان في الأمر فالأم مقدمة على الأب، في البر والإحسان على الأب. لماذا؟ لهذه المعاني التي سبق ذكرهما. ثانيا، المسألة الثانية أن طاعتهما مقدمة على النوافل، مقدمة على نوافل العبادات، بمعنى أن الإنسان لو كان في نافلة أو كان يريد أن يصلي نافلة فكلفه أحد والديه بتكليف، فإن الواجب أن يذهب في تكليف والديه، ولا يقول: أنا عندي الآن نافلة يجب أن أفعلها. ومن الدليل الواضح على ذلك قصة جريج التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا جريج كان في بني إسرائيل وكان رجلا عابدا، وكان رجلا عابدا وكان له صومعة أو مكان يختلي فيه للعبادة، فجاءته أمه تناديه تقول أنا أمك كلمني، فقال وكان يصلي، فقال اللهم هذه أمي وهذه صلاتي، فترك أمه وأقبل على صلاته. فجاءته يوما ثانيا فنادته فكان منه مثل ما كان في اليوم الأول، ثم جاءت يوما ثالثا ففعلت ذلك فكان منه كذلك، فقالت اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات، يعني الزواني. ثم ذهبت. يقال إن في بني إسرائيل كانت هناك زانية أرادت أن تفتن جريج، فذهبت إليه وحاولته فما التفت إليها، فذهبت إلى راعي فمكنته من نفسها وحملت، فلما حملت ووضعت قيل لها من أين لك هذا؟ قالت من جريج، فذهبوا إليه وأنزلوه عن صومعته وحطموها وكسروها، وقالوا قال لهم لماذا تفعلون ذلك؟ قالوا إن الزانية فلانة تقول إن هذا ابنك. قال أين هي؟ قالوا هذا. أين الولد؟ قال هذا. فطعن فيه، يعني وضع إصبعه عليه وقال من أبوك؟ قال أبي الراعي فلان. فأدركوا أنهم أخطأوا في حقه فأعادوا له صومعته كما كانت، أو قيل إنهم قالوا له نعملها لك من ذهب، قال بل أعيدوها كما كانت. فأهل العلم يقولون، أو عنون بعض أهل العلم على ذلك، أن طاعة الوالدين مقدمة على نوافل العبادة، وقالوا لو أن أمه دعت عليه أن يفتن لفتن، نسأل الله العافية. وهذا أمر خطير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر أن من الدعاء المستجاب دعاء الوالد على الولد، فعلى الإنسان أن يحذر ذلك، على الوالد أن يحذر أن يدعو على أولاده، فإن ذلك خطر شديد. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال إن من الدعاء المستجاب دعاء الوالد على الولد، فليحذر الوالد أن يدعو على ولده، وليحذر الولد أن يدعو عليه والده، أن يدعو عليه والده. المهم من ذلك هو أن النوافل يقدم عليها طاعة الوالدين، يجب أن يطيع الإنسان والده، بل إن طاعة الوالدين مقدمة على الجهاد إذا لم يتعين، بمعنى إذا لم يكن فرض عين، فإن طاعة الوالدين مقدمة على الجهاد إذا لم يتعين. والدليل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال له يا رسول الله إني أبايعك على الجهاد والهجرة أبتغي بذلك الأجر من الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فهل من والديك أحد حي؟ قال نعم بل كلاهما. قال فتبتغي الأجر من الله؟ قال نعم. قال فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. لهذا بوب على ذلك البخاري باب لا يجاهد إلا بإذن والديه، يعني أن يستأذنهما، فإذا لم يأذنا لا يجوز له الذهاب للجهاد. فإذا هذا مقام عال أعطاه هذا الحق الله عز وجل للوالدين على الولد، كما أن من المسائل التي يجب أن يتنبه لها الابن أو الأبناء والأولاد عموما أنه يجب عليهم النفقة على الوالدين، لأن الوالدين ممن يجب على الإنسان النفقة عليهما، إذا كانا معسرين وإذا كانا يحتاجان فإن الواجب النفقة عليهما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاءه رجل كما في حديث جابر بن عبد الله أن رجلا قال للرسول صلى الله عليه وسلم إن لي مالا وولدا إن لي مالا وولدا وإن أبي يريد أن يجتاح مالي يعني يريد أن يأخذ من مالي أو يأخذه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك أنت ومالك لأبيك. فانظر يا رعاك الله كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم ملك الوالد مال والده ملك الوالدة مال والده. وهذا القول هو قول يعني تفسير الحديث بهذا هو قول عمر رضي الله تعالى عنه وعلي وابن مسعود ومجموعة من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يقررون أن الوالد مملك أو متملك لمال والده وملك الوالد له كملك الولد له. وبعض أهل العلم يرى أن للوالد النفقة أن للوالد النفقة ليس له أكثر من ذلك ليس له أكثر من ذلك. المهم في ذلك كله هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت ومالك لأبيك مما يجعل من أهم الواجبات ومقدم على الإنسان على أولاده وزوجه أن يقدم والداه في النفقة أن يقدم الإنسان والداه في النفقة. من المسائل المهمة جدا المتعلقة ببر الوالدين أن برهما لا يتوقف على حياتهما أن برهما لا يتوقف على حياتهما بل إنه يستمر إلى ما بعد وفاتهما ما دمت حيا ما دمت حيا فإن حق والديك عليك مستمر فإن حق والديك عليك مستمر. والله تبارك وتعالى قال وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا في حال حياتهما تقول ذلك وفي حال وبعد موتهما تقول ذلك. والله عز وجل قد حكى عن قد ذكر عن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وعن نوح عليه الصلاة والسلام هذا الدعاء فقال إبراهيم عليه الصلاة والسلام رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وقال نوح عليه الصلاة والسلام رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. فقدم الله تبارك وتعالى في الدعائين حق الوالدين فالدعاء للوالدين ثم الدعاء لبقية المؤمنين مما يدل على أن الإنسان يجب عليه أن يمارس أو أن يكون الدعاء للوالدين ممارسة يومية عنده ممارسة يومية. لا يجوز للإنسان أن يدعو نفسه ويهمل والداه لا يجوز أن يدعو لنفسه ويهمل والداه فإن ذلك من الحقوق ألا يدعو لوالديه. والدعاء أمره سهل يسير وهو مقبول عند الله تبارك وتعالى ومضاعف لك فيه الأجر فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من الدعاء المستجاب دعاء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجاب وإذا دعا المسلم لأخيه يقول له الملك ولك مثلها. فإذا دعا لوالديه فهو مستجاب إن شاء الله وله أيضا مثل هذه الدعوة. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث انقطع عمله إلا من ثلاث إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له أو ولد صالح يدعو له. فنص هنا النبي صلى الله عليه وسلم على الولد الصالح وعلى الدعاء نص النبي صلى الله عليه وسلم على الولد الصالح وعلى الدعاء وأن الولد بهذا من أعظم المكاسب لوالده إذا الله تبارك وتعالى أصلحه واستمر في دعائه لوالده أو لوالديه استمر في دعائه لوالديه. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا إن الله تبارك وتعالى ليرفع الدرجة للعبد الصالح ليرفع الدرجة للعبد الصالح فيقول يا رب أنى لي هذه يعني من أين أتتني هذه الرفعة فيقول باستغفاري ولدك لك باستغفاري ولدك لك. فلا يبخل أحدنا على نفسه ولا يبخل على والديه بالدعاء من قلب صادق ناصح مشفق محب راغب متعلق بالله تبارك وتعالى بأن يغفر الله لوالديه وأن يرفع درجاتهما وأن يلحقهما بالصالحين وأن يتجاوز عن سيئاتهما. لا يغفل عن ذلك، لا يجوز له أن يدعو لأولاده وزوجته ويدعو لنفسه بالمال والبركة وينسى والداه، لا يجوز له أن ينسى والداه. لماذا؟ لأنهما من أعظم الناس حقا عليه، وإن توليا وإن ذهبا وإن ماتا فحقهما باقي، فحقهما باقي. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أن رجلا سأله يقول يا رسول الله هل بقي من بر والدي شيء أو من أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما، يعني هل بقي شيء علي أبر والدي بهما؟ فقال عليه الصلاة والسلام نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم الذي لا رحم لك به إلا لا رحم لك إلا من قبلهما، الذي لا رحم لك إلا من قبلهما. فهذه خمسة أشياء ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، والصلاة عليهما هو الدعاء لهما، الصلاة عليهما هو الدعاء لهما. وقوله عليه الصلاة والسلام والاستغفار لهما، هذا أخص من الدعاء، الاستغفار أخص من الدعاء، بأن تقول اللهم اغفر لي أبي، اللهم اغفر لي أمي، اللهم اغفر لي والدي ونحو ذلك. والدعاء عام، أن تقول ارفع درجاتهما، تجاوز عن سيئاتهما ونحو ذلك من الأدعية. وقوله عليه الصلاة والسلام وإنفاذ عهدهما، يعني ما كانا يتعاهدان به الأقارب أو الفقراء أو العهود التي عليهما، عليك أن تسعى في إنفاذها واستمرارها، لأن ذلك مما يسعدهما، وذلك مما هو في الحقيقة من عملهما السابق، وذلك مترتب عليه الأجر العظيم لك ولهما، لهما بسابق فعلهما ولك ببرك بهما، وأيضا أنك المباشر لمثل هذا العمل. وإكرام صديقهما، يعني أن ما كان لهما من الأصدقاء فإن الواجب عليك أن تكرمهم، لأنهم أصدقاء والديك. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن من أبر البر صلة الرجل ود أهل أبيه بعد أن يولي. ورأى ابن عمر رضي الله تعالى عنها عربيا وكان راكبا على حمار وعليه عمامة، فأعطى الحمار للأعرابي وأعطاه العمامة، فقالوا له يا أبا عبد الرحمن رحمك الله هؤلاء الأعراب يكفيهم شيء دون هذا، فقال إن أبا هذا الرجل كان صديقا لعمر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي. فهذا أيضا من البر الواجب على الولد والحق الواجب للوالد على الولد. وفوق ذلك أيضا أن يتصدق عنهما إذا تمكن، مع أن كثير من أهل العلم يرى أن الدعاء يقوم مقام الصدقة وأفضل، ولكن الصدقة خاصة إذا كانت وقفا أو صدقة جارية فإن ذلك يدوم نفعه. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها، يعني ماتت فلتة أو ماتت بغتة، وإني أظنها لو تكلمت تصدقت، أفيجزي أن أتصدق عنها؟ قال نعم عليه الصلاة والسلام. وجاءه رجل فقال يا رسول الله إن أمي توفيت فينفعها أن تصدقت عنها؟ قال نعم. فقال فإن لي مخرفا، يعني بستانا، وإني أشهدك أني قد تصدقت به عنها، أني قد تصدقت به عنها. فهذا من العمل الصالح ومن الحقوق الواجبة للوالدين على الولد. كذلك بقيت نقطة مهمة، وهي أن هذه الأعمال التي يقوم بها الإنسان قد الله تبارك وتعالى أتحفنا بتحف عظيمة وجزاء عظيم مقابل هذه الأعمال، فجعل الله تبارك وتعالى بر الوالدين من أفضل الأعمال، كما في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل أي الأعمال أفضل، قال الصلاة على وقتها، الصلاة على وقتها، قال ثم أي؟ قال بر الوالدين، قال ثم أي؟ قال بر الوالدين، قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل بر الوالدين بعد الصلاة على وقتها، والصلاة أعظم حقوق الله جل وعلا، فعقبها الله تبارك وتعالى ببر الوالدين. كما أن بر الوالدين سبب في إجابة الدعاء، كما أن بر الوالدين سبب في إجابة الدعاء. ولا يخفى عليكم حديث الثلاثة الذين أطبق عليهم الغار أو آواهم المبيت إلى غار، فأطبق عليهم الغار أو وقعت عليهم صخرة فسدت الغار، فلجأ كل واحد منهما إلى عمل صالح وسأل الله أن يجيب دعاءهم بأن يفرج عنهم، وكان منهم الرجل الذي قال إنه كان لي والدان وإني كنت لا أقدم عليهما أهلا ولا مالا، وإني في يوم من الأيام ذهبت بي الطريق حتى تأخرت عليهما، فلما جئت وقد ناما، فوقفت على رأسيهما وبيدي الحليب لهما ولم يكن يقدم أحدا عليهما. يقول فبقي نائمان حتى أصبح الصبح، والأبناء والصغار عندي يتضاغون يعني يصيحون، ومع ذلك لم أعطي أحدا منهما شربة حتى قام والديه فأعطاهما شربتهما. قال اللهم إن كنت فعلت ذلك رجاء ما عندك فافرج عنا من الصخرة ما نرى فيه السماء، ففرج عنهم من الصخرة ما رأوا فيه السماء. فهذا يقول أهل العلم بناء عليه إن من فضيلة أو من ثواب البر إجابة الدعاء، إن من ثواب البر إجابة الدعاء، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال وعين عليه الصلاة والسلام أن رضا الله في رضا الوالد، كما ثبت في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رضا الرب في رضا الوالد، رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد، رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد. نسأل الله أن يوفقنا أن نكون في مقام الرضا عنده وعند والدينا. وقال عليه الصلاة والسلام حاضا على البر بالوالدين رغم أنف من أدرك والديه عند الكبر أو أحدهما ولم يدخلاه الجنة، بمعنى أن البر بالوالدين يدخلك الجنة، أن البر بالوالدين سبب في دخول الجنة. لهذا قال عليه الصلاة والسلام رغم أنفه يعني التصق بالتراب أنفه من فاته هذا الخير العظيم، وهو أن يفوته أن يكون بره بوالديه أو أن يكون بره بوالديه سببا لدخول الجنة. وفي المقابل العقوق من أعظم الكبائر، العقوق نسأل الله العافية من أعظم الكبائر ومن موانع دخول الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس قال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا ثلاث لا يدخلون الجنة ولا ينظر الله تبارك وتعالى إليهم يوم القيامة، العاق بوالديه العاق بوالديه، والمرأة المترجلة يعني التي تتشبه بالرجال والديوث، وثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق بوالديه، والمدمن الخمر، والمنان بما أعطى، والمنان بما أعطى. وثبت عن حديث من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة منان ولا عاق ولا مدمن خمر. نسأل الله اللطف والمعافاة. بل إن الإسلام رعاية لحق الوالدين منع الرجل أن يسب أبا الرجل حتى لا يعود ذاك الرجل فيسب والداه، فلذا قال أن يسب والديه. فلذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه. نسأل الله اللطف والمعافاة. فهذه جملة من حقوق الوالدين على الأولاد، ومن حقوق الآباء على الأولاد، قررها الله تبارك وتعالى وبينها وحض عليها. ويكفي من الحظ عليها ما ورد في حديث معاوية بن جاهمة السلمي رضي الله تعالى عنه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني يا رسول الله أريد الجهاد معك، أبتغي بذلك وجه الله. قال: لك أم؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: ويحك، إلزم رجلها فثم الجنة، إلزم رجلها فثم الجنة. يعني أنك بإذن الله تضمن الجنة إذا لزمت طاعة والديك والإحسان لوالديك والبر بوالديك. وهذا من كمال رحمة الله عز وجل، لأن البر بالوالدين أمر ينعكس على نفس الإنسان، ينعكس على نفس الإنسان، وهو دين في رقبتك، وهو أمر ينشرح له الصدر الكريم والإنسان الكريم. ومع ذلك الله عز وجل أوجبه ورتب عليه الأجر العظيم، ورتب عليه الأجر العظيم. فأنت تفعل ما يسعدك ويسعد من حولك، وفي المقابل تنال من الله عز وجل، وفي المقابل تنال من الله تبارك وتعالى الأجر العظيم، تنال من الله عز وجل الأجر العظيم. هذا فيما يتعلق بحقوق الأبناء، الآباء على الأبناء. أما حقوق الأبناء فإن الله عز وجل القائل ربنا تبارك وتعالى في كتابه: ما فرطنا في الكتاب من شيء. فالله عز وجل قد اشتمل كتابه على جميع الواجبات والمندوبات، واشتمل شرعه على تفصيلات تتعلق بكل ما يحتاجه المسلم في دينه ودنياه. والوالدان لا شك أنه يلزمهما تجاه أبنائهما حقوق كثيرة، وقد أشار أو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحقوق على وجه الإجمال في قوله عليه الصلاة والسلام، كما في حديث عبد الله بن عمر أن النبي عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل في أهله راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع ومسؤول عن رعيته. ومع ذلك هذا العموم يجعل من الحقوق الواجبة والأمور المتحتمة على الوالدين أن يراعي الأبناء ويؤدي لهما حقهما. ومن أعظم الحق على الوالدين للولد أن يؤدباه ويربياه على الإسلام، أن يؤدباه ويربياه على الإسلام. ولذا قال عليه الصلاة والسلام كما صح في الحديث الصحيح في حديث عبد الله بن عمر أنه قال عليه الصلاة والسلام: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. ومن تأمل هذا الحديث وجد فيه أسلوب التربية العظيم. فأولا النبي صلى الله عليه وسلم وجهنا إلى التدرج في التربية، ومن التدرج في التربية أن الإنسان يأمر ابنه وهو ابن 7 سنين بالصلاة ولا يشد عليه فيها، وإنما يأمره أمرا بين حالين، بين الشدة والمزاح ونحو ذلك، ولكن يواظب على أمره بذلك. فإذا بلغ 10 يكون الرجل أو المرأة قد وجهت ابنها للصلاة قرابة أو أكثر من 1800 مرة، وهما يقولان له يا فلان صلي يا فلان صلي في 3 سنوات. فإذا جاء وبلغ 10 يقول النبي صلى الله عليه وسلم واضربوهم عليها 10، يعني إذا بلغ 10 وصار قادرا على إدراك الحق من الخطأ من الصواب من الخطأ، وقادر على معرفة أن العقوبة هذه تتعلق بهذا الذنب، ويأمرانه فإذا أبى فإنه يضرب على ذلك ضربا لا شك غير مبرح. ثم وجه النبي صلى الله عليه وسلم توجيها عظيما قد يغفل عنه كثير من الناس، فقال عليه الصلاة والسلام وفرقوا بينهم في المضاجع، وفرقوا بينهم في المضاجع، فإن الأطفال لا يشعرون أو لا يدركون بعض المعاني المرتبطة بالأخلاق وما إلى ذلك. فإذا الإنسان لم يفرق بينهما بأن يبات الذكور مع الذكور والإناث مع الإناث، أو يبات وهو أسوأ الذكور مع الإناث في فراش واحد، فذلك من الخطأ والخطر الكبير. فالواجب على المسلم أن يفرق بين أبنائه إذا بلغوا هذا السن، لأن الأبناء أو الأطفال لا يميزون الحق الخطأ من الصواب ولا الخير من الشر، وقد يقعون في انحرافات أخلاقية وهم لا يشعرون ويتعودون على ذلك، وإذا بلغوا نسأل الله العافية يكونوا قد تعودوا على هذا الشر. فلذا وجه الشارع بحسم مادة الشر وإبعاد الذكور عن الذكور والإناث عن الإناث، وإبعاد الذكور أيضا عن الإناث أثناء النوم. ومما لا يخفى أن النوم لا يمكن مراقبة الأولاد فيه، يصعب على الوالدين أن يراقبوا الأولاد بخلاف أوقات النهار، لأن الوالدين أيضا يكونا قد ناما. فلذلك وجه الإسلام هذا التوجيه العظيم الذي يغفل عنه كثير من الناس. كما يجب على المسلم أن يعلم أولاده، يجب عليه أن يعلم أولاده ولا يترك أولاده بالجهل. وفي هذه السنوات أو هذه العصور قد تولت الدول تعليم الأبناء، قد تولت الدول تعليم الأبناء من 6 أو من 7 يتعلمون، لكن مع ذلك الوالدان يجب عليهما أن يلحق أبناءهما بالمدارس، ويجب عليهما أن يساعد أولادهما في الدراسة والمراجعة والمذاكرة. وطرق العلم في الواقع باب من الأبواب التي توصل الخير العظيم للإنسان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وعلى المسلم أن يحرص على تعليم أبنائه القرآن، أن يحرص على تعليم أبنائه القرآن، فإن ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول ما جمعت المحكم، يعني المفصل من أول سورة قاف إلى الناس، قال جمعت المحكم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنه قبل 10 أو هو لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره 10 سنوات، فمعنى ذلك أنه حفظ المفصل في هذا الوقت وهو من العمر في العمر المبكر رضي الله تعالى عنه. وكذلك من الواجب على الوالد النفقة على الأولاد، النفقة على الأهل والأولاد، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ثوبان ينفق أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله، أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله، ودينار ينفقه الرجل في دابته، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا، أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك، الذي أنفقته على أهلك. وقال عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الحديث عنه كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، والأولاد والأهل ليس لهم كاسب إلا الأب، فإذا تقاعس عن ذلك فذلك نسأل الله العافية شر يفتحه عليهم وباب حاجة يفتحها عليهم. فعلى المسلم أن يتقي الله تبارك وتعالى، بل قال عليه الصلاة والسلام: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك، حتى ما تجعل في امرأتك. هذا ما تيسر بيانه وذكره فيما يتعلق بحقوق الآباء على الأبناء وحقوق الأبناء على الآباء. ونسأل الله تبارك وتعالى إذ هدانا لهذا الدين أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا من عباده الصالحين. ونسأله تبارك وتعالى لمن كان والداه في الأحياء أن يوفق لبرهما والإحسان إليهما، وأن يرزقه بر والديه، وأن يطيل عمر والديه في الطاعة، وأن يوفقهما للعمل الصالح الذي يرضى به الله تبارك وتعالى عنهما. ومن كان والداه في قد مضيا وتوفيا، فنسأل الله تبارك وتعالى لهما المغفرة والرحمة والرضا والرضوان، وأن يرفع الله درجتهما، وأن يجزل مثوبتهما، وأن يلحقهما بالصالحين، وأن يوفقنا إلى أن نؤدي لهما حقهما في حياتهما وبعد مماتهما، وأن ندوم على ذلك إلى أن نلقاه، وأن يوفق أبناءنا أيضا لبرنا والإحسان إلينا إذا احتجنا إلى ذلك. هذا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وللمسلمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. أثابكم الله. يقول السائل: انتشر قول أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم برا بأبيك، فهل لذلك من أصل؟ وذلك الاستدلال بقول إن فلان ابن فلان يقرئك السلام.
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مأمور بها، أمر الله تبارك وتعالى المؤمنين بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي مأثورة عنه عليه الصلاة والسلام، بأن يقال: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، يعني أكمل الصلاة هذه، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، هذا أكمل الصلاة. ولا أعرف يعني ما علاقة هذا بالوالدين، إلا إذا أمر بذلك، إلا إذا أمر بذلك، فإن من دعا إلى هدى فله مثل أجور من دعاهم، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فإذا علم الابن ذلك أو دعياه إلى ذلك فذلك لا شك أنهم يؤجرون على ذلك. أما علاقة الصلاة بالنبي صلى الله عليه وسلم بالثواب للوالدين لا أعرف ذلك، إلا إذا قصد أن يقول: إني أجعل الثواب لهما، فهذا أيضا من الأمور التي أكثر أهل العلم لا يرى جوازها، لا يرى جوازها، لأن الجائزة في الشرع هو الدعاء للوالدين والصدقة عنهما، فهذه يصل ثوابها إليهم، وكذلك العمرة عنهما والحج، فإن ذلك يقع لهما أو يؤجران على ذلك. أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو قراءة القرآن أو نحو ذلك، فهذا كثير من أهل العلم هي لا يرى جواز ذلك، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم.
أثابكم الله. العلاقة بينهما أن الملك يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إن فلان ابن فلان يقرئك السلام، فقوله ابن فلان فيذكر اسم أبيه عند النبي صلى الله عليه وسلم.
لا أرى هذا له وجها، وهذا إذا ثبت هذا الحديث.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: نويت عمرة الإسلام، فقال أبي: أعطني مال العمرة، وهو ليس في فاقة أو حاجة، وهو يسأل المال ليهديه لأهل البدع، فما حكم ذاك؟
لا شك أن قلنا إن حق الله تبارك وتعالى هو المقدم، فإذا كانت عمرة الإسلام فالواجب عليك أن تعتمر، وخاصة إذا علمت أنه ليس من حاجة، يعني ليس من حاجة أبيك. أما إذا كان لحاجة له إليها وأنت قد اعتمرت فإن الأب أولى بذلك.
أثابكم الله، رجل سلمه والديه وهو صغير للشؤون الاجتماعية فيقول هل علي من بر؟
نعم، البر بصفة الأبوة، يعني الأبوة التي ذكرها الله تبارك وتعالى وأنهم والداه، فإن ذلك يوجب البر عليه، وليس البر من باب المكافأة، ليس البر من باب المكافأة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الواصل بالمكافئ، ليس الواصل بالمكافئ، يعني أنك تصل الناس فيصلونك وتكون واصلا، لا، إنما الواصل من يصل من قطعه ويعطي من حرمه، فكذلك الوالدان ليس البر مكافأة.